بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء مع حديث أو مع ذكر جديد من الأذكار ومع فقهه، وحيث إننا لازلنا مع هذا الوباء، وباء المعروف بكورونا، وبدأ الناس يعودون إلى أعمالهم شيئا فشيئا، مع الأخذ بالأسباب المادية التي هي لابد منها، كذلك نأخذ بالأسباب الشرعية وأيضا لابد منها، لأن الحامي هو الله، ولأن الأسباب المادية من التوكل على الله، وكذلك الأسباب الشرعية، ولأن الوباء يصيب الإنسان بإذن الله، ولا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له. فلو لم يكتب على الإنسان لو لم يكتب على الإنسان فإن الوباء لن يصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الصحف وجفت الأقلام، أو جفت الأقلام ورفعت الصحف، أي كل شيء بقدر الله، وكل شيء بأمر الله، لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بقدر الله وبأمر الله وبعلم الله جل في علاه. ولذلك ترون الداء يخطئ إنسان ويبتعد عنه بإذن الله، ويصيب إنسان آخر بإذن الله. والله عز وجل قال أيضا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف كيف في البداية ذكرت الآية أن لن يصيب الإنسان إلا ما كتب الله عليه، لا مفر من القدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لماذا؟ هو مولانا، هو الذي يقدر الأقدار، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإنسان يتوكل على الله، إن أصاب شيء فبقدر الله، وإن لم يصبه فأيضا بقدر الله، وكل شيء عند الله بقدر. فإذا كان الداء يصيب بأمر الله، والحادث يصيب الإنسان بأمر الله، والفقر بأمر الله، والشفاء بأمر الله، والغنى بأمر الله، والصحة بأمر الله، إذا المؤمن يتوكل على الله وأن يتحصن بما جاء من الأذكار التي تعينه وتحصنه من كل داء أو شر أو سوء في الصباح وفي المساء. ومن الأذكار التي يتحصن بها المسلم صباحا ومساء ما جاء في السنة، يقال 3 مرات الصباح و3 مرات في المساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. فالحديث في أوله يطلب الداعي به العافية في 3 أشياء، ثم يتعوذ الداعي من أيضا 3 أشياء، ثم يقر لله بالألوهية والعبودية، لا إله إلا أنت في آخر الدعاء. طبعا هذا لهدف ذكر كلمة التوحيد في خاتمة الدعاء، لذلك هدف: اللهم عافني في بدني، اللهم يعني يا الله، يا الله عافني في بدني، أي في كل جسدي، اجعلني معافى من الأمراض والأسقام أو أي كارثة أو حادث أو داء أو سقم. يا الله، اللهم أي يا الله عافني، ارزقني العافية والصحة في بدني، أي في كل بدني، في كل أعضائي. هذا دعاء لكل البدن من صغير عضو إلى كبيره. لماذا يطلب العبد هذا بهذا الدعاء؟ لما يطلب العافية؟ كي يستعين بذلك على طاعة الله، وكي يستعين بذلك على مرضاة الله، لأن عليل الجسد تصعب عليه العبادة والطاعة، تشق عليه. أما السليم الجسد فلا شك أنه أقوى على الطاعة. اللهم عافني في بدني، وتجعل في نيتك لتتقوى على طاعة الله، ولتتقوى على عبادة الله، ولتتقوى على أداء الواجبات المطلوبة منك، ولتتقوى على رزقك ورزق عيالك وجلب الخير. اللهم عافني في بدني. هذا دعاء لكل البدن. ثم ذكر بعض الأعضاء الخاصة. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، لأن السمع إذا تعافى سمع الإنسان ما ينفعه، وينوي الإنسان بهذا السمع المعافى أن يسمع ما يرضي الله، لأن الله إذا عافاك في سمعك فقد أعطاك نعمة من النعم وحرم منها غيرك، فيتمنى من لا يسمع لو أنه يسمع. السمع نعمة، فلذلك تطلب العافية في السمع لكي تستطيع أن تتواصل مع الناس ومع من حولك في المجتمع، ولكي تستطيع أن تسمع ما يرضي الله من سماع القرآن، من سماع الأحاديث الطيبة، الكلام النافع، المحاضرات، ما ينفعك حتى في أمور الدنيا. وإلا إذا كان السمع الإنسان استخدمه في معصية الله، يسمع أغاني، يسمع كلام لغو، غيبة، نميمة، لم يستخدمه في طاعة الله، بل استخدم هذه النعمة والعياذ بالله في معصية الله. لو يعرف من يسمع بسمعه المعاصي كم قدر هذه النعمة، وكيف يعاني من يفقدها، لما سمع بها الحرام، لعلم أن الله أعطاه نعمة هو يستخدمها في الحرام ويستغلها في الحرام. إذن اللهم عافني في سمعي، يسألك العافية في السمع لكي أستطيع أن أسمع الخير والطاعة بهذا السمع. اللهم عافني في بصري، يعني هذه الجارحة الثانية بعد السمع، ذكر البصر لأن البصر مهم. الذي يعيش بدون بصر كأنه في ظلمة، كأنه في قبر، كأنه منقطع عن من حوله، لا يرى شيئا، لا يرى أمامه إلا الظلام. البصر نعمة كبيرة جدا، ولذلك جاء الفضل في فقده، جاء الفضل كبيرا بشرط الصبر. إذا فقد الإنسان بصره صبر كان جزاؤه الجنة، فالمسلم متى ما فقد بصره صبر كان جزاؤه الجنة، كما جاء في الحديث: إذ من أخذ عن حبيبتي أوضته منهما الجنة. فهذا البصر نعمة، فيطلب الإنسان العافية في البصر. لما الإنسان يصاب بمشكلة في عينه كم يطلب من الأطباء والعلاج ويشعر بنعمة البصر، لا يمكن ما يشعر بها، لكن إذا فقدها يشعر. اللهم عافني في بصري، يطلب العافية في البصر لكي يستغل هذه النعمة في طاعة الله، نعمة البصر. ويصيبك العجب أن الإنسان عنده نعمة بصر ويرى فيها الحرام وما يغضب الله، يعني كيف الواحد يستغل النعمة في معصية الله؟ كان ينبغي أن يستغلها في طاعة الله. إذن أول طلب من الله العافية في البدن، ثم العافية في السمع، ثم العافية في البصر. ثم قال بعد ذلك: لا إله إلا أنت، هنا يقر بالعبودية، أي لا معبود بحق غيرك يا الله. ولماذا هنا أتى بكلمة التوحيد بعد الدعاء؟ ليعترف العبد أنه عبد لله، وأن هذه النعم، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة البدن، من عند الله، وأنه مملوك لله، هو الذي أعطاه هذه النعم، وهو قادر على سلبها إن لم يستعملها استعمالا شرعيا صحيحا. فهنا لما يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق غيرك يا الله، وأنت الذي وهبتني هذه النعم، لا إله إلا أنت، لا واهب لها إلا أنت، لا خالق لها إلا أنت، ولا يحرم منها إلا أنت. كأنه يطلب من الله ويعترف أنه مملوك لله، أن الله يحفظ له هذه النعمة، هذه النعم ثلاث: نعمة البدن بشكل عام لكل الأعضاء، ثم نعمة السمع والبصر. اللهم أني أعوذ بك من الكفر، لأن الذنب ما بعد ذنب، وهو أعظم ذنب، ومن مات عليه خلد في النار، خسارة كبيرة جدا لا تعوض ولا عودة إلى الدنيا للإيمان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أدعيته يستعيذ من الكفر، ولأن الإنسان قد يقع في الشبهات، قد والعياذ بالله ينحرف به الحال وينحرف به القلب، فيطلب من الله الثبات على الإيمان والبعد عن الكفر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، فهو ذنب كبير، خسارة كبيرة جدا أن يموت الإنسان على الكفر، فلذلك استعاذ منه. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، بعد أن طلب من الله النعم الآن يستعيذ بالله من ثلاث نقم. قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر، ثم ذكر الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ذكر الفقر بعد الكفر، لأن الفقر متعب جدا، لا يستطيع الإنسان أن يحقق ما يريد بالفقر، ربما لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يطعم عياله، لا يستطيع أن يعالج نفسه إذا مرض، ولا يعالج عياله، لا يستطيع أن يدفع مال المأوى، مال المسكن، مال الأكل، مال الصحة، مال الدواء، مال العلاج. فالفقر متعب جدا، لذلك هنا يستعيذ بالله من الفقر، لأن الفقر ذل الإنسان، إذا فقر الإنسان فقد ماله ذله تعب. فلذلك يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ولأن الفقر إذا العبد ابتلي به ولم يرضى بقدر الله قد يتسخط فيقع في الكفر، ولكن قليل من يصبر على الفقر، لأن الفقر يحتاج صبر بأن لا تمتد اليد إلى الحرام، وصبر بأن لا يقع الإنسان في الشبهات والمحرمات، وصبر أن لا يتسخط الفقير، يقع في السخط، يقول ليش أنا فقير، ليش الله ما يرزقني، ليش كذا كذا، قليلا ثم قليلا تنجرف به القدم إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله بسبب السخط. ثم في الخاتمة قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أو عذاب في القبر، أيضا استعاذ من عذاب القبر بعد الكفر والفقر. والاستعاذة يعني العوذ بالله. لماذا استعاذ من عذاب القبر؟ لأنه جدا صعب أن ينام الإنسان في حفرة مظلمة ومقيد فيها ويتعذب إلى قيام الساعة، والله أعلم متى تقوم الساعة، وهو موحش وعذابه قد يكون دائما وقد ينقطع للعاصي المسلم وقد يدوم، نسأل الله السلامة. فهذا صعب جدا، لذلك استعاذ به من عذاب القبر. وفي الحديث ثبات عذاب القبر للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. ثم قال في الختام أيضا لا إله إلا أنت، بعد أن يستعيذ العبد من هذه الثلاث النقم أو الثلاث الفتن الكفر والفقر وعذاب القبر، في نهاية الدعاء أو الحديث جاء لا إله إلا أنت، يا ربي أيضا أقر لك بالربوبية والألوهية، لا معبود بحق إلا أنت، يعني أنت تعيذني من هذه الثلاث، أستجير بك وألوذ بك وأعوذ بك أن أقع في هذه الثلاث أو أن أبتلى بهذه الثلاث نقم، وهي الكفر والفقر وعذاب القبر. فكان العبد في النهاية بعد ما استعاذ من هذه الثلاث يقول يا ربي أنت لا إله إلا أنت، يعني أنت اللي تقدر وأنت المالك وأنا المملوك، فأنا أستجير بك وأستنجد بك وأطلب منك يا الله أنك تحفظني من هذه الثلاث. فهذا شرح لهذا الدعاء الذي نقوله في الصباح وفي المساء. يقول العبد المسلم إذا دخل المساء وإذا دخل الصباح لكي يكون في أمان الله، ويكون هو وبدنه وأعضاؤه في حفظ الله وفي رعاية الله من أي داء علمناه ولم نعلمه، فالله خالق كل شيء، والله تعالى أعلم.